بعد في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه. أقرأ عبد الله. على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف بعدما تحدث عن مسألة النية في التيمم، قال: أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها. هذه مبنية على مسألة: هل يجوز التيمم لغير حدث؟ من المعلوم أن الحدث كما مر معنا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فإذا وجدت في بدن الإنسان نجاسة يصعب عليه إزالتها، مثل أن تكون هذه النجاسة قد وقعت على جرح والجرح يضره الماء ويصعب تنظيفه، فهذه النجاسة على بدن الإنسان يعسر إزالتها، فهل له أن يتيمم لها؟ الحنابلة رحمهم الله يجوزون التيمم لغير الحدث، يعني لنجاسة على البدن، ويجوزون كما مر معنا الاستجمار في غير السبيلين. ومر معنا قول أبي العباس ابن تيمية إنه إذا كان حول ذلك فلا حرج، أما ما كان بعيدا فلا. وعلى هذا فالحنابلة هذه المسألة مبنية على جواز التيمم لغير طهارة الحدث. والقول الثاني في المسألة أنه لا يتيمم إلا لحدث، وهذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنابلة. وإذا لم يجز التيمم للنجاسة على الثوب، إذا لم يجز التيمم للنجاسة على الثوب فلا نعلم، يعني ولا به ولم يكن يقل به قائل، فكذلك النجاسة على البدن. واضح الآن إخوان؟ أنتم تعلمون أن النجاسة، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي وجب عليه إزالة النجاسة، أليس كذلك؟ ووجوب إزالة النجاسة عليه سواء كانت على البدن أو على الثوب دليلهما إيش؟ واحد. فيقول الجمهور: إذا لم يجز التيمم للنجاسة على الثوب مع أنه لم يقل به قائل، فكذلك النجاسة على البدن لا يصح، إذ لا فرق. وضح الآن دليلهم؟ وهذا القول قوي وهو الراجح. وإن شئت فقل دليل القول الثاني. قالوا: لأننا متفقون على أنه لا يتيمم للنجاسة التي على الثوب فكذلك النجاسة التي على البدن، إذ لا فرق. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واختيار ابن تيمية، وهي رواية أخرى عند الحنابلة. يقول المؤلف: أو خاف بردا. إذا خاف المرء المرض أو تأخر البرء كما مر معك، أو زيادة الحمى من شدة البرد، فإنه يتيمم ويصلي كما مر معك في حديث عمرو بن العاص. وقلنا أن حديث عمرو بن العاص، أن حديث عمرو بن العاص عندما قال: تذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتيممت ثم صليت بأصحابي، أن في سند عبد الرحمن بن جبير المصري لم يسمع من عمرو، وأن أصح منه رواية عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أنه قال: فغسلت مغابني ثم صليت، وتوضأت ثم صليت. فليس فيها ذكر إيش التيمم، وهذا يدل على الإنسان إذا لم يستطع أن يعمم سائر بدنه فلا أقل من أن إيش يفعل ما يستطيعه بأن يغسل مغابنه أو يغسل رأسه ويتوضأ لأن يخفف الجنابة الكبرى. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم في تفسير، أو روى البيهقي وغيره في تفسير قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، قول ابن عباس كما مر معك: الرجل تصيبه الجراحة في سبيل الله ويخاف إن هو تيمم، إن هو اغتسل أن يتيمم. واضح؟ طيب. يقول المؤلف: ولو حضر، يعني في الحضر يفرقون بين عدم وجود الماء وبين وجوده ولكنه يضره، ولهذا قال: ولا يتيمم خوفه وقت فريضة. فرقون الحنابلة في السفر وفي الحضر. أما الخوف على البدن فإنه لا فرق في الحضر والسفر، إلا أن في الحضر يزاد فيه الاحتياط، بمعنى إذا لم يجد ما يسخن به أو خاف إن هو سخن الماء خرج الوقت، فهذا يفرقون. ولهذا قالوا: ولو حضر يجوز له التيمم خوف البرد، ولو حضر مع عدم ما يسخن به الماء. ثم قال لك: بعد تخفيفها ما أمكن وجوبها. تخفيف ماذا؟ تخفيف ماذا؟ تخفيف الحدث سواء كان أكبر أم أصغر، بمعنى أنه إن قام وهو في السفر مثلا أو في البر وهو محدث حدثا أكبر وليس عنده ما يسخن به، هل ترونه يتيمم للحدث الأكبر ويتوضأ للحدث الأصغر؟ نقول: لا ينتقل إلى التيمم إلا بعد أن يغسل ما استطاع من غسل، بأن يغسل رأسه ويغسل مغابنه ما أمكن، ثم بعد ذلك يتيمم ثم يتوضأ، أو يتيمم لما لم يصبه الماء ثم يغسل ما استطاع من غسل ثم يتوضأ. وأما أن يتيمم ابتداء ثم يتوضأ فلا يجزئه حتى يفعل ما إيش؟ حتى يفعل ما يمكن أن يكون قد زال عنه الحرج. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، كما صنع عمرو بن العاص، قال: فغسلت مغابني وتوضأت. لم يغتسل عام غسلا عاما، بل غسل ما استطاع أن يغسل، ولهذا قال: اجزأه التيمم. تفضل.
قال: اجزأه التيمم لها لعموم جعل لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم.
يقول
الدليل: أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أن الماء سماه أن التيمم سماه طهور، أن الماء التيمم أو التراب سماه طهور، وإذا كان طهورا جاز الوضوء به. تفضل.
أو حبس في مصر فلم يغسل للماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه.
نعم، إذا حبس الإنسان ولم يجد ماء سواء كان حبسه خارج المصر أو داخل المصر فإنه يصدق عليه أنه لم يجد الماء، فإن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. والذي يعجز عن استعمال الماء كالمحبوس فإنه يتيمم. تفضل. أجزأه
أو علم الماء والتراب كما حبس عنه حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به طموح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يرد.
طيب، الحنابلة هنا يقولون إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب، لأنهم يرون أن التيمم إنما هو بالتراب وليس بالرمل، فإذا لم يجد التراب فكعدمه فلا ينتقل إلى الرمل ونحو ذلك، فيرون أن التراب هو الذي يصح به التيمم وما عداه فلا، فإذا لم يجد التراب فإنه ينوي الطهارة، فإنه ينوي الطهارة. فإن حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء، يقول لك المؤلف، فإنه يصلي على حاله، يعني لابد من نية رفع الحدث، لابد من نية رفع الحدث ثم يصلي بعد ذلك على حاله. أو أن لمس البشرة يضرها الماء والتراب إذا قرر الأطباء ذلك، فإنه ينوي رفع الحدث ويصلي على حاله. وقل مثل ذلك، مثل المريض الذي تمنع بعض المستشفيات إدخال التراب أو الرمل، على القول الراجح في الرمل، فإنه والحالة هذه ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث ثم يصلي، مثل بعض المستشفيات عندنا وبعض المستشفيات الغربية الذين يذهبون للعلاج ويمنعون من دخول التراب أو الرمل، فإنه والحالة هذه. أو ربما أدخلوا لهم تراب محترق، تعرفون هذا، يدخلون عليه تراب معالج، يعني ليس هو الصعيد الطيب، فإذا كان معالجا فكعدمه كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. فعلى هذا فينوون رفع الحدث ثم يصلون على حالهم. إلا أن المؤلف قال صلى الفرض فقط، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد. وهذا مبني على أن جواز الصلاة هنا من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. والقول الثاني أنه له أن يزيد على الفرض، فله أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، وله أن يقول بعد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مرتين ويدعو، وله أن يتسنن ويتطوع وغير ذلك. فالحنابلة قالوا إذا صلى من غير تيمم ولا ماء فإنه يفعل الفرض فقط، سواء كان في أداء العبادة نفسها أو غير ذلك. الآن بأتي مثال، يقولون إذا صلى يقرأ الفاتحة ثم يركع، لا يقرأ بعدها شيء لأن الركن هو الفاتحة، ثم إذا ركع اطمأن وقال سبحان ربي العظيم ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم ركع، يفعل الواجب فقط. وقالوا إن الدليل هو لأن الأصل أن الإنسان إنما جوز له الصلاة هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والقدر الواجب هو أداء الفرض، والقدر أو القدر الواجب هنا هو أداء الفرض. والحنابلة إنما قالوا ذلك كما أشار إلى ذلك بعض متأخريهم أن ذلك على سبيل الاستحباب، فلو خالف شخص وقرأ بعد الفاتحة لم يحرم، كذا قالوا. والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم على أن المرأة إذا جوزنا له أن يصلي على أي صفة كانت فإنه طاهر، فيفعل مثل ما يفعله الطاهر، وهذا قول عامة أهل العلم. لأن صلاته كاملة إذن ولا نقص فيها، وليس على الاقتصار، وليس على الاقتصار، وليس للاقتصار على مجرد الواجبات قياس ونظر، وليس للاقتصار على مجرد الواجبات قياس أو نظر. وهذا اختيار ابن العباس بن تيمية رحمه الله وغيره، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وكل من فعل في الطهارة ما أمكنه فقد أدى الواجب الذي عليه. وعلى هذا فلا إعادة عليه، وله أن يزيد في العبادة. تفضل.
ولم يعد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عزته ولا يزيد على ما يسر.
وهذا دليل قوي أنه لا يعيد، لأن بعض الروايات أنه يعيد، لا يعيد لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته. والقاعدة والدليل الآخر ما رواه ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين، فإذا أدى المرء العبادة على الوجه الذي أمره الله فلا يسوغ أن نأمره مرة ثانية، لأننا إذا أمرناه مرة ثانية إما أن تكون الصلاة لباطلة فلماذا نأمره أن يصلي، وإما أن تكون صحيحة فلماذا إذن أن نأمره أن يعيد الصلاة. والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل.
قال فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة من ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يسر في التشهدين وتبطل صلاة.
وهذا كما قلت المجزئ، أولا المجزئ في التشهد الأول التحيات لله والصلوات، والمجزئ في التشهد الأخير مع التحيات لله تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد فقط، أو اللهم صل على محمد فقط ثم تسلم. هذا مذهب الحنابلة، وهذا عندهم كما مر على سبيل الاستحباب، والراجح أنه كالطاهر مثلا بمثل. تفضل. يعني أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب عند الحنابلة، ونحن نقول على القول الراجح ولم يجد رملا أو صعيدا عاما ثم نوى رفع الحدث فله أن يصلي به، لكن لو أحدث بعد نية رفع الحدث فإن نيته تبطل، فلا بد أن ينشئ نية جديدة. وكل ما يبطل الوضوء له حكم وقوع الحدث في حقه. تفضل.
قال ولا يقوم متطهرا بأحدهما.
يقول أن من هذا حاله وهو الذي صلى من غير ماء ولا تراب لا يقوم من كان طاهرا بالماء أو طاهرا بالتيمم. لو افترضنا أن أناسا حبسوا في مكان لا ماء ولا تراب وأحدهم ما زال طاهرا بالماء أو ما زال طاهرا بالتيمم والآخر ليس طاهرا بالماء ولا بالتيمم ولكن نوى رفع الحدث، فإن هذا لا يؤم المتطهر. قالوا لأنه كما أنه لا يؤم من لم يؤدي بعض أركان الصلاة بمن يستطيع أن يؤدي كامل أركان الصلاة، فكذلك لا يؤم من تقص شروط بعض العبادة على من أكمل شروط العبادة. هذا دليل الحنابلة. أنتم تعلمون أن من كان قادرا على عند الحنابلة من كان قادرا على أداء العبادة وأركانها فإنه هو الذي يؤم أو يؤم على من لا يستطيع أداء بعض العبادة إلا إذا كان إمام الحي. والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، وقد قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري. فإذا كان الذي لم يجد الماء ولا التراب أحسن قرآنا فإنه هو الذي يؤم، والله أعلم. لأن عادم الطهارتين مع نيته كواجبهما، والله أعلم. لأن عادم الطهارتين بالنية كواجبهما، والله أعلم. تفضل.
قال ويجب التيمم بالتراب، فلا يجوز التيمم برمل وحصن ونحيف الحجارة ونحوها.
طيب، المؤلف يقول يجب التيمم بتراب، والتراب هو تراب الحرف كما روى ذلك ابن المنذر عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، قال الصعيد الطيب هو غبار الحرف. أو تراب الحرف. واستدلوا أيضا على التراب ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء. واستدلوا على ذلك أيضا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فكلمة من اختلف المفسرون فيها، فبعضهم قال إن من هنا تبعيضية تبعيضية، وعلى هذا فلا بد أن يصيب جزء من الصعيد اليدين وهو الغبار، لأنه يقول فتيمموا صعيدا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هو من الهاء ترجع إلى الصعيد، ومن تبعيضية اجعلوا أيديكم ووجوهكم يصيبها جزء من هذا، وهذا لا يتأتى إلا من ما له غبار، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة. والقول الآخر أن من هنا ابتداء الغاية، أن من هنا لابتداء الغاية، أي أن مبدأ ذلك المسح صائر وكائن بالصعيد الطيب، فكأنه قيل بأي شيء نتيمم؟ قيل تيمم بالصعيد، فصارت من لابتداء الغاية. وأنت تعلم، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورواية عند الحنابلة، ومما يقوي القول الثاني وهو أن من بيانية أن الله قال في آخر الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين من حرج. قالوا أن من حرج هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي كما يقول علماء الأصول من صيغ العموم، فهو دال على نفي جميع أنواع الحرج، ومن المعلوم أن التراب لا يتأتى لجميع البلاد، فبعض البلاد لا يوجد فيها التراب، وهذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فالراجح أن التيمم لا يلزم منه التراب، بل يجوز بكل ما هو من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والحجارة والسبخة، الأرض السبخة. والحنفية يقولون كل ما على وجه الأرض، وهذا فيه نظر، والذي يظهر هو ما كان من الأرض أو من أجزائها التي لا تنفصل عنها غالبا، لقوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فجعل أي مكان في الأرض صالحا للصلاة وللطهارة، حيث أن الرمل والتراب من الطهور، هذا دليل. وعلى هذا يكون الدليل الثاني للجمهور، الدليل الأول منه. وهذا الثالث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر كسفره إلى تبوك مع قلة الماء، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لا يمر في تلك الأماكن إلا على الرمال، فلم ينقل أنه حمل معه التراب، ولو كان التراب واجبا لحمله. ومن المعلوم أنه قد تيمم فلم يتيمم إلا بما هو موجود، وليس ثمة وجود إلا الرمل. وهذا هو الراجح والله أعلم. تفضل.
قال: طهور فلا يجوز بتراب تجمم به لزوال طهوريته باستعماله.
طيب، يقول المؤلف من شروط التيمم أن يكون بتراب، وأن يكون التراب طهورا، لأنهم يرون أن التراب يكون فيه نجس، ومنه الطاهر ومنه الطهور. وقد قلنا أن الراجح أنه لا ثمة قسمة إلا طهور ونجس. وقالوا أن التيمم بتراب قد استعمل في عبادة لا يرفع الحدث، فلو أن شخصا تيمم بتراب ثم أزاله من مواضع سجوده ويديه وجمع، وجاء آخر فتيمم وأزال الغبار وما تعالق في أعضاء وضوء في مكان، ثم جاء طرف ثالث فتيمم من هذا الذي تساقط من أيدي الآخرين، هذا التراب استعمل في عبادة أليس كذلك؟ فلا يرفع الحدث هنا لأنه طاهر عند الحنابلة. وقد مر معك أن الراجح أنه رافع للحدث، ومتى سمي ماء فهو صالح للطهورية ما لم تغير أحد أوصافه بنجاسة بلون أو رائحة أو طعم، وهذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم أن ذلك طهور وليس بطاهر. المؤلف أراد أن يفرق بين التراب الذي أزيل من أثر عبادة وبين مكان في الأرض كل واحد منهم يضرب به يده. الآن لو جمعنا رمل أو تراب وقلنا تعال يا شيخ صالح تيمم فضرب صالح بيديه، ثم قلنا يا شيخ عبد الله تعال فعبد الله ضرب في مكان صالح، ثم قلنا تعال يا علي فضرب علي، قالوا هذا جائز. مثله مثل ما لو دخل ثلاثة في مكان ماء فتوضأوا من هذا الماء جائز، لأن العبرة هو ما تساقط من الأعضاء وليس ما كان موجودا فاغترفوا منه. ولهذا قال اقرأ عبد الله
قال وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاء فما لم توضأوا من حوض واحد يكون.
نعم صحيح تفضل.
ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح في تراب مصفوف.
الحنابلة كما مر معك يرون أن الطهارة بماء مغصوب لا يرفع الحدث لأن النهي يقتضى الفساد، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوضوء بماء مغصوب يصح مع الإثم، فكذلك نقول هنا أن التيمم بتراب مغصوب يصح مع الإثم. تفضل.
وأن يكون غير مختلف فلا يصح بما تقى من كلفة ولحمة، وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجودكم وأيديكم منه،
يعني أن ما احترق وما دق من خلف ونحوه مثل الآن الزير والصناعات الفخارية، شخص محبوس فهل نقول له دق هذا الشيء وتيمم به؟ الحنابلة يرون أنه ما عولج من أجزاء الأرض أو من التراب فإنه يخرجه عن الطهورية. والأظهر والله أعلم أنه إذا وجد غير هذا فلا يسوغ له أن يتيمم به، وأما إذا لم يجد فإن وجود التيمم به معنية رفع الحدث أولى من عدمه، لأن من الجمهور من قال أنه كحنفية ومن وافقهم أنه من الصعيد الطيب، وكون الشيء يعالج به لا يمنعه، مثل ما قلنا إذا لم يخرج عن مسمى الرمل أو التراب فإنه يصح التيمم به، مثل ما قلنا لو عولج الماء بوضع شيء فيه فإذا لم يسلبه مسمى الماء فيصح إيش فيصح الوضوء به، كما لو وضعنا ملحا على ماء ولم يسلبه مسمى الماء فكذلك نقول في التراب أو في ما احترق من الرمل إذا بقي مسمى التراب والرمل فيه فإنه يصح، والله أعلم. تفضل.
قال فلو تيمم على
يقول وأن يكون له غبار، وقلنا أن الراجح والله أعلم لا يلزم وجود الغبار، وأما رواية فضرب بيده ثم نفضها كما في رواية البخاري فهذا لو كان واجبا لما نفض، قالوا فهذا يدل على أن الغبار واجب، نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل قضية عين، ولو كان الغبار واجبا لما نفخه، والله أعلم. تفضل. فلو تيمم على لإيه؟
فلو تيمم
اللبد هو الشيء من الصوف يوضع فوق الدابة بكسر اللام، لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برذعة، والبرذعة ما يوضع على الحمار أو البغل يركب عليه، فهو كالسرج للفرس أو شجر أو خشب أو عدل أو غير ذلك مما له غبار أو مما عليه غبار. فإنك إذا تيممت ولصق بك شيء جاز، لأنه من أجزاء الأرض عند الحنابلة. تفضل.
وإن اختلط التراب به غبار غيره كالثورة فكماء خالطه
صار. يقول لك التراب هذا إذا خالطه شيء من عدم من أجزاء الأرض كالنورة فكالماء إذا خالطه طاهر، فإن سلبه الطهورية وانتقل إلى غير مسمى الماء فلا يرفع الحدث. فكذلك التراب إذا خالطه غيره بحيث يكون أكثر من التراب وخرج مسمى التراب عنه فلا يرفع الحدث كما إن خالطه طاهر. والغريب أنهم يقولون إن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه، وهم يقولون أنه له أن يتيمم على لبد أو على حصير أو على شجر له غبار، فهذا مثله، لأن ما لصق منه يمكن أن يكون من تراب ومن غبار النورة، أليس كذلك؟ فهذا منه. والله تبارك وتعالى أعلم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.